بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازلنا أيها الكرام مع كتاب البيوع في نصف ساعة سريعة بعد صلاة العشاء من كل يوم سبت، نحاول فيها أن نتعلم ما أوجبه الله جل وعلا، ما أوجبه الله جل وعلا، وأكد ما أوجبه الله جل وعلا على كل من يبيع أو يشتري، يجب عليه أن يتعلم فقه البيع والشراء، وهذا حق ينبغي علينا. تكلمنا في اللقاءات الماضية عن المحرمات من البيوع، ودائما نؤكد لماذا نتكلم عن المحرم من البيع. ليس لأن الله حرم علينا أشياء كثيرة، وإنما لأن الأصل في كل البيوع الإباحة. قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. كل البيوع أصلاً حلال إلا ما استثناه الشرع، عشان كده بنقول واحد اثنين ثلاثة مش كتير. لو قلنا 10 أو 15 أو 20 بيعة محرمة أو 20 نوع من البيوع محرم، مش معناه إن ربنا حرم علينا كتير، لا، ده أي حاجة تانية حلال. فالأصل في البيوع الإباحة. ولقاؤنا الليلة بإذن الله جل وعلا مع النقطة الثانية من كتاب المحرمات من البيوع، وهو ما حرم بسبب الإضرار بالغير. أي حاجة فيها إضرار بالغير في البيع والشراء تبقى حرام. عندنا أصل من سنة النبيين عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. يبقى ما ينفعش تضر أخاك ولا أخوك يضرك. يبقى أي حاجة فيها ضرر في البيع والشراء تبقى حرام. منها هنتكلم النهاردة عن 4 حاجات فيها إضرار بالغير وبالتالي تبقى محرمة. يبقى احنا مش بنحرم عشان البيعة ذات نفسها. هنتكلمنا قبل كده في محرمات لذاتها زي بيع الكلب وبيع الميتة وبيع الدم، دي محرمات لذاتها، إنما في حاجة حرام لأنها بتضر بالغير. أولا أو رقم واحد، تلقي الجلب أو تلقي الركبان. في صحيح مسلم وعند النسائي وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. يعني كلام واقعي، الفلاحين جايبين الخضار وجايين يبيعوا في السوق، هو مش عارف الطماطم النهارده بكام، ما هي مجنونه قوطه، مش بيقولوا كده؟ القوطه بتبقى غاليه، في يوم تغلى وفي يوم تنزل، وما يعرفش ثمنها كام. فهو لو دخل السوق هيعرف ويبيع. يوم واحد يطلع له فين؟ بره على الطريق، قول له: بيعني النقلة دي بكام؟ قول له: والله كيلو بجنيه وخلاص. قول له: طب هي تمنها كام؟ يقول له: عم ده مش هتلاقي لها تمن، النهارده نازله خالص. يدخل فيها غش، يدخل فيها تدليس، يحاول يغبينه حقه، ده اللي بيحصل، عشان هو ياخدها بدل ما يبيعها. البائع ده لو نزل جاي من البلد عاوز يخلص نفسه ويبيع، فممكن يخفض السلعة شوية، ممكن يبيع بما يرى. لكن الثاني عارف السوق ومتفق مع التجار ان هنبيع النهارده بكذا وما تنقص عن كذا، فهو بيخرج ياخده من بره، هذا فيه ضرر بالقادم لانه ما يعرفش السلعه كام، تمنها كام في الحقيقه، ولا يعرف السوق ماشي حتى ازاي، وحتى بيضر بالناس كمان، لان الناس لما يشوفوا ده جاي يشتري هياخدوه وهي طازه، وياخدوها ممكن مع المساومة اللي هي المفاصلة، ممكن ينزل شوية يسهلوا على الناس، إنما اللي بيحبس السلعة دي عنده هيبيعها زي ما هو عاوز بالتدريج. عشان كده النبي عليه نهى عن ذلك. قال المصنف: معنى تلقي الجلب أي التجار الذين يأتون من خارج البلد ويجلبون، اسمها الجلب، يعني إيه؟ جلب السلعة من خارج البلد، ويجلبون تجاراتهم إلى السوق ولا يعرفون الأسعار، مش عارف السعر بكام ولا يعرفون الأسعار، يقابلهم تجار السوق. تجار بتوع الجملة دول يخدم ويجي بيع هو الطاعي. يقابلهم تجار السوق فيشترون تجاراتهم قبل أن يدخلوا بها الأسواق. أبي ما يعرف السوق نايم ولا ماشي ولا تمنها كام ولا امبارح اتباعت بكام، ياخدها من الأول قبل ما يعرف. ثم يتولون أو يتولوا هم بيعها بالسوق. أهو ده لو باعها وبعدين راح السوق اشترى مثلا الكيلو في البيعة دي بجنيه، راح السوق لقى بتباع بثلاثة جنيه، عارف ان الراجل ايه غبنه غشه ضحك عليه، فهو بالخيار يعني اما ان يرد البيعة واما ان يرضى بذلك، هو بالخيار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اتى سيده السوق اللي هو سيد التجارة ده اللي صاحب السلعة يعني، لما يجي السوق بقى ويلاقيها بتتباع اغلى يعمل ايه؟ هو بقى له خيار. طب ما احنا اخذنا قبل كده ان الخيار ينتهي بانتهاء المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حكايه ثلاث ايام دي امتى دي؟ في ايوه اصرار يعني ايه؟ قلنا اصرار يعني المربوطه له اللي هو ياخد له قدامه ثلاث ايام بالخيار، لكن اصل الخيار ايه؟ التفرق. البيعان بالخيار ما لم يتفرق. انا بعت لك محمول كويس عجبك، خلي بالك هو في كذا وفي كذا، الكشاف بتاعه عاوز يظبط، مش عارف البتاع عاوز عمل كده، انما هو شغال كويس سهل واستقبال وبيخزن ارقام، قلت لك كل حاجه وصدقت معاك، راضي بيه على البركه على البركه، حلال عليك خد فلوس خد. سلام عليك يا عبد، خرجنا خلاص ايه تمت البيعه مفيش بقى خيار الان، ده اسمه خيار المجلس، يعني بينتهي بايه؟ بالمجلس بالتفرق، الا في استثناءات قلنا منها المره اللي فاتت حكايه السره دي وكلمنا عنها المره اللي فاتت. ده بقى الخيار ينتهي يرجع له الخيار امتى؟ لو راح السوق ولقاه غبنه لا زال الخيار معه، إن شاء رد البيعة وإن شاء قبلها. حتى العلماء مختلفون، هل البيعة اللي فاتت دي تمت؟ هو غبره في البيعة تمت ولونه يرجع، ولا البيعة فاسدة وياخد السلعة ومسماه ما ردش البيع؟ ده أصلا اللي فاتت دي ما كانتش بيعة. العلماء مختلفون في ذلك، لكن كلا الأمرين أن له أن يرد المال وأن يأخذ السلعة إذا أراد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث اللي هو لا تلقوا الجلب، احفظوها كلمتين دول، لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. قال النووي رحمه الله تعالى وفي هذه الأحاديث تحريم تلقي الجلب، وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء، من كان بعض أهل العلم كأبي حنيفة والأوزاعي أجازوا التلقي يعني أجاز أنك تطلع بره تشتري منه على الطريق، بس بشرط أن ما يكونش فيها ضرر، شرط أن ما يكونش فيها ضرر، فإن أضر كره، والصحيح أنه حرام، لأن غالب اللي بيطلع يجيب من بره عاوز إيه؟ عاوز يصطاده، بيقول لك بنصطاده وهو جاي من بره صيدة، يصطاد عشان ما يعرفوش السلعة، سيبه هو على عماه كده. فغالب هؤلاء يريدون غبن صاحب السلعة، ومن ثم فقول الجمهور أولى أن هذا حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب. يبقى الحكمة من نهي النبي عشان ما تلقي الجلب، الحكمة إيه؟ الضرر بإيه؟ بالبائع صاحب السلعة، والضرر بالناس قلت لكم شوية برضو ده حل الضرر بالناس، ايه الناس ايه الضرر عليهم؟ هيغلي صح، اللي هيشتري منه هيحطها عنده محل يغلي زي ما هو عاوز، يبيع زي ما هو عاوز، عشان كده الضرر بالناس والضرر بالبائع. فالحكمة من النهي أولا الرفق بأهل البلد، الرفق بأهل البلد، لأن هؤلاء الذين يتلقون السلع يمنعون الرخص، بيمنعون هي ترخص صح، خلاص بيتفقوا مع بعض يمنعون الرخص أو الرخص على الناس، لأنهم يتحكمون الآن في البضائع وأثمانها ويبيعونها بالتدريج. جاي من بره ده عاوز يبيع النهارده ويمشي صح، هو السوق بالنسبه له بينتهي الساعه 10 الصبح، لو ما باعش هيعمل ايه؟ هيرخص، لو ما باعش هيرخص لغايه لما يبيع، يبقى مصلحه لمين؟ للناس، وبرضه مصلحه لنفسه، يقول لك انا عاوز اجمد قرش بايجابي، انا لما ارجع بالسلعه ده انا شايلها وطمضاي وجاي ارجع بها يبقى انا اللي خسران، ابيعها احسن وارجع معاه قرشين احسن. فبيحصل رفق باهل البلد لان هؤلاء يتحكمون في البضائع وفي اثمانها ويبيعونها بالتدريج فيضر ذلك بالناس. ولكن اذا دخل التجار بانفسهم السوق عرضت بضائعهم مباشره وارخصوا على الناس. ثانيا من الحكمه في النهي، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالك هنا والله العظيم ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء الا وفيه مصلحه للناس جميعا، وما أمر الشرع ربنا ونبينا أصلا بشيء إلا وفيه خير للناس جميعا والله. ثانيا الرفق بالجالبين أنفسهم، اللي هو صاحب السلعة في رفق به إزاي؟ لأن الغالب أن هؤلاء المتلقين لهم يغبنوهم صح، بيقللوا من ثمن السلعة أو يكذبوا عليهم أو يدلسهم أو يقولوا إن غالبا ده ما السوق نايم أو دي ما حدش بيشتريها اليومين دول اي حاجه، عشان ايه؟ هو عاوز يفطسها وخلاص صح، بالمعنى الدارج يقول لك افطسها له عشان اخدها باي حاجه وخلاص، فيبيعونهم باثمان زهيده فيغلبوهم على ذلك، يغبنوهم حقهم. والله جل وعلا دمر امه لمثل هذا الصنيع اليمين مدين، لما قوموا شعيب مدين الله جل وعلا أرسل نبيه شعيبا وهو خطيب الأنبياء ليكون لهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، حرام عليك تفطسها له، أنت هتغير الكلمة يعني، بقول بدل ما بخسوا أفطسها هتسوق الفهلوة عفوا يعني، لا ما الله جل وعلا لا يخدع ولا يخادع سبحانه وتعالى، يخادعون الله لا ده بس ده فاهم كده بس، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، بالحقيقة بتخدع نفسك أنت المخدوع. فالحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان أو تلقي الجلب الرفق بالجالبين أنفسهم، لأن هؤلاء غالبا ما يغبنوا من جراء هؤلاء التجار، وقد يتواطؤون عليهم بجلبهم، يعني يحصل النجش بقى صح، يطلع اثنين ثلاثة تجار يرسموا على اللي جاي عشان ايه؟ يفطسوها له، يعني يتواطؤوا مع انفسهم ان ايه ملهاش بيعة، ما حدش يشتريها منك، ما خلاص يتفقوا كده احنا ايه مش هنشتري منه عشان ايه يضطر يعرض بسعر احنا عاوزينه. فوجد انه غبن يتواطؤون، لذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم حفظ حق الجالب اللي هو الراكب اللي جاي ده، اذا اتى السوق فوجد انه غبن، يعني النبي قال له خلي بالك حتى لو ضحكوا عليك وجيت السوق حقك محفوظ، عاوز ترجع رجع. شوف النبي عليه الصلاه والسلام حافظ حقه امتى؟ قال حفظ النبي صلى الله عليه وسلم حق الجالب اذا اتى السوق فوجد انه غبن في السعر انه بالخيار بين ان يفسخ العقد او ان يتمه او يمضيه. وعلى هذا إن لم يكن غبن، لو ما غبنش يبقى الخيار موجود ولا مش موجود؟ مش موجود، يبقى الخيار موجود عشان إيه؟ النبي قال عليه الصلاة والسلام فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني إذا أتى السوق أنت فهمت إيه؟ وشاف إن هو اتضحك عليه إنه غبن له الخيار. عشان كده بعض العلماء قالوا، بعض العلماء قالوا إذا أتى السوق فوجد أنه لم يغبن ليس له أن يرجع. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان يدل على التحريم، لكن هل العقد فاسد ولا مش فاسد؟ يعني البيعة أصلا دي كانت غلط ولا بيعة صحيحة بس علي ذنب، علي حرمة، علي غش. الراجح أنه لا يقتضي الفساد، لأن النهي لأمر خارج عن العقد. الحرمة مش في العقد نفسه، الحرمة إيه؟ فاكرين لما اتكلمنا عن شروط العقد، منها شروط في إيه؟ في العقد نفسه. العقد نفسه صحيح، ما فيش في ربا، في اختيار، في تراضي، في السلعة موجودة وفي المال موجود، هات وخد، سلم واستلم، كل الشروط قائمة، يبقى العقد نفسه صحيح. إنما الحرمة في إيه؟ في التدليس، في الغش، في الخيانة، في الخديعة، في بخس حقه، في غبن حقه. يبقى بالتالي العقد صحيح، لكن له أن يرد هذا العقد، إنه يقول له أنا رجع لي العقد ده. فالأمر خارج عن العقد لقوله صلى الله عليه وسلم: فصاحبوا السلعة فيها بالخيار، يدل على انعقاد البيع لكنه بالخيار عن الغبن بين إمضاء العقد أو فسخه. ورد حديث لعبد الله بن عمر، ظهر بعض العلماء فيه أو أظهر بعض العلماء فيه إشكالا، حديث أيضا في الصحيحين البخاري ومسلم، حديث ابن عمر أنه قال، يعني ابن عمر بيقول: كنا، ده مين اللي بيقول؟ عبد الله بن عمر قال: كنا نتلقى الركبان. كنا نتلقى، مش الحديث اللي فات نهى النبي عن تلقي الجلب أو تلقي الركبان؟ ابن عمر يقول: كنا نتلقى الركبان. أنا عاوز تسمع الحديث وتقول لي الجمع بينه وبين الحديث اللي فات إيه، نحرك بقى أذهانكم، اسمع عشان في حتة ثغرة كده هتفهم منها. كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نحوله من مكانه أو ننقله. ظاهر هذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتلقون الجلبة ولم ينههم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، إنما كان نهيه عن بيع ما اشتروه حتى يحولوه من مكانه. في بقى نقطة كمان مهم، في نقطة مهمين جدا هتبين لك الجنب بين أحاديث دي إيه. الإمام الطحاوي قال: النهي إذا كان فيه ضرر على صاحب البيع، والإباحة حيث لا ضرر. يبقى لو هو راح عشان يغبنه يبقى ده حرام، إنما لو رايح ياخده مسابقة في الشراء لا إضرارا بهذا، وإنما سيصدق معه ويبين ويقول إن الأمر كذا والتمن في السوق كذا وناخدها منك كذا ويطلع لي في حسنة كذا، وصدق معه، أجازه الإمام الطحاوي وجمع بين هذا الحديث والذي قبلهم. والمصنف يورد حديثا يجمع به جمعا رائعا نقلا عن ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول: ويمكن أن يكون معنى التلقي الجائز، اسمه تلقي الجائز، تلقي جائز، تلقى الركبان بس جائز، إمتى؟ قال: إذا كان في أعلى السوق، يعني مش طلع بره البلد، إنما فين؟ هو في السوق، بس هو فين؟ على باب السوق. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني صاحب السلعة جه وعرف بتتباع بكام، بس أنا طلعت له في الأول خدتها أنا منه، واخد بالك؟ عرف بتتباع بكام، يبقى أنا دلوقتي ما غشيتوش. فيقول أن معنى التلقي الجائز إذا كان في أعلى السوق، أي أن الجالبين قد وصلوا السوق بالفعل لكنهم في أوله، وأما التلقي المنهي عنه إذا كان خارج السوق. ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، وهو ما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. ومما يؤيد ذلك حديث ابن عمر اللي احنا بنتكلم عنه في البخاري ومسلم، في رواية له عند أصحاب السنن تبين هذا، حديث ابن عمر ما ورد في إحدى رواياته بلفظ: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. يبقى النهي عن تلقي الجلب إذا كان بره البلد، إنما لو جه في بداية السوق في أول السوق أجازه، لما ورد في الرواية الأخرى حديث ابن عمر كان يبتعون الطعام في أعلى السوق فيبيعون في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا في مكانه حتى ينقلوه. وأما الحكمة من جوازه إذا كان بأعلى السوق وعدم جوازه إذا كان خارج السوق أو خارج البلد، قال ابن حجر الحافظ ابن حجر: والمعنى فيه أنهم إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعر. يبقى النقطة مهمة جدا. يبقى الحكمة إيه؟ إن لو جينا عرفوا السعر يبقى ما فيش غبن الآن، فيش تدليس الآن، عرف السعر خلاص، فصاحب السلعة يطلب الكسب الذي يريد خلاص. لكن لو لم يفعلوا ذلك، لو جه على أول السوق اللي هو صاحب السلعة جه على أول السوق وشاف الناس بتبيع وباع بدون ما يسأل، يبقى مين المقصر؟ مين المقصر؟ صاحب السلعة ولا اللي اشترى؟ صاحب السلعة، لأنه بإمكاني الآن أن يسأل أو أن يستفهم. فلو دخل لأول السوق وباع دون أن يستفهم التقصير منه، عندئذ ليس شيء على المشتري، لأن بإمكان البائع الآن أن يعرف أن دخل البلد أو جاء إلى مشارف السوق أو أدنى السوق أو أول السوق أو أعلى السوق، يجوز أن يستطيع أن يعرف، فلا وجه الآن للإضرار به. يبقى دي أول بيعة حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، بيع أو تلقي الركبان، تلقي الجلب، لأن فيه إضرارا به إذا كان فيه جهالة، وإذا كان في أطراف البلد لم يدخل بعد إلى السوق، هم دول الشرطين. البيع الثاني المحرم لأن فيه إضرار، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد، البيع الحاضر للباد يعني إيه؟ في صحيح مسلم وروى أصحاب السنة الأربعة من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لباد. يعني الحاضر يقول له اللي جاي من البادية، ده باد يعني جاي من البادية، وحاضر يعني من أهل المكان، يقول له أنا هبيعها لك، سيبني وأنا هبيعها لك. يعني إيه؟ يعني أنا سمسار وهبيعها لك، اللي جاي من البادية وانت قاعد في الحضر. لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وفي الصحيحين حديث ابن عباس قال رسول الله: اسمع، لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. قيل لابن عباس: ما قوله أو ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ يعني معناها إيه؟ قال: لا يكون له سمسارا. معناها أنه ما يكونش إيه؟ سمسار. يعني إيه برضه؟ النووي بيقول إيه؟ يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر مع حاجة عاوز يبيعها، مع متاع، تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول له الحاضر: سيبهولي اتركه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى. وبالك جايب نقلة موز، هيبيعها ازاي؟ هيبيعها كده يعني الكيلو بتلاتة جنيه. قول له: بس بهالي انا هتصرف فيه، هطلع بس ثلاث صباطات وابيعها، لما يقل اطلع صباطة تانية بكره، النهارده ابيعها لك باربعه، بكره ابيعها لك بخمسه، لما يقل تالت يوم ابيعها لك بايه؟ بسته، يبقى نكسب وليا الحلاوه. دي اسمها سمسره. بس الآن استغل حاجة الرجل أن يبيع وليس له مكان في أيام، واستغل حاجة الناس فادخر شيئا من المبيع هذا ليبيعه بالتدريج كما يريد، حينئذ أراد الإضرار بالناس، أراد الإضرار بالناس. فالمراد ابن قدامة يقول رحمه الله تعالى: المعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي أي جاي من برا يعني يبيع سلعته، اشتراها الناس برخص ويوسع عليهم السعر، فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع بيعها إلا بسعر البلد، بلد ضاق على أهل البلد. إذن الإضرار حصل لمن الآن؟ لأهل البلد. وبناء على ما تقدم، فإن تحريم بيع الحاضر للبادي بشروط: أن يكون الحاضر قد قصد البادي ليتولى البيع له، لكن لو هو يشتري منه ويدل الفلوس وهو بنفسه يبيع بعد ذلك كما يريد بعد أن ينقلها من المكان الذي اشتراها منه، عندئذ يجوز. إنما لو قال له أنا أسمسار لك، أنا أصلا معيش فلوس ولا أشتري منك، بس سيبها لي أبيعها بطريقتي وبديك فلوس، ده اسمه سمسار، حينئذ لا يجوز. أن يكون برضو من المحرم فيها أن يكون البادي جاهلا بالسعر، يبقى ده اسمه تلقي الجلب أو تلقي الركبان. أن يكون البادي قد جلب السلعة للبيع، هو جايبها عشان يبيعها، إنما افرض أنا جايبها عشان أعينها أصلا في البلد، مش نوع بيعها النهاردة، أنا جايبها عشان أدخرها في البلد دي ليومين كمان خلاص. إنما لو أنا جاي عشان أبيعها أصلا، يبقى لا يجوز أن يترقى هذا وأن يكون سمسارا له. واشترط بعض أهل العلم أن يكون مريدا للبيع بسعر يومها، أنا جاي ناوي أبيعها بسعر اليوم، يومه يقول لي لا النهاردة رخيصة سيبها لبكرة، يبقى ده فيه إضرار بالناس، إلى غير ذلك ما ذكره علماء من شروط. يعني المصنف بقى ذكر بعض الأمور مما يعني يعيشها الناس الآن، بيقول إيه: هل الوكالات الموجودة في الأسواق من هذا الباب، توكيل مثلا، توكيل دايما التوكيل بيبيع إيه؟ بيبيع أغلى، الصيانة دايما تبقى أغلى. طب التوكيل ده من باب تلقي الجلب أو من باب بيع الحاضر للباد؟ قال لا. ليه؟ لأن الوكالات هذه صحيحة ليس فيها تلقي للسلعة وليس فيها جهالة القادمين للسوق، لأن أنت عارف حضرتك أن الوكالة دي سوق بنفسه، صح؟ التوكيل ده معروف، ده محل البيع بنفسه خاص، فالوكالة ليست إلا أسواقا مستقلة بيسموها أسواق جملة. توكيل ده يعني أنا خدت توكيل، يعني باخدها من صاحب السلعة بالجملة، والناس يعرفون أن أنا ببيعها بزيادة، بل إن التوكيل نفسه ممكن يشترط عليه صاحب المصنع أنه يبيعها بسعر كذا، فليس هذا من باب المحرم. كذلك يقول لك: إذا شاور الحاضر البادي ونصحه على أن البادي هو الذي يتولى البيع فذلك جائز. يعني إيه؟ هو جاي يبيع، فالتاني نصحه قال له أنا أنصحك، صاحب المكان قال له أنصحك السلعة دي تمنها كذا، ولو أنت بيتها الليلة دي بكرة تبقى بكذا، وأنا مش عاوز منك حاجة بس أنا نصحته، فالبادي أخرها يوم أو باعها بالسعر اللي هو عاوزه أو بالسعر اللي بتباع أصلا بناء على نصيحة صاحب الحضر، أجاز ذلك العلماء، ورأى ذلك البخاري، ورأى أن المنع إذا كان باع له بأجر وما بعلوش، هو بعلوش، فالنبي عصم قال: لا يكن له سمسارا، لأن البيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البيع غالبا، وإنما غرض تحصيل الأجرة، يعني هو بينصح بس، عندئذ يجوز للبادي أن يبيع كما يريد. طيب إذا خالف وباع الحاضر للبادي، هذه البيعة صحيحة ولا مش صحيحة؟ زي ما قلنا في اللي فاتت تلقي الركبان، البيعة صحيحة ولا مش صحيحة؟ صحيحة، بس فيها حرمة إنه عمل حاجة منهي عنها، هذه كذلك أيضا يصح البيع مع التحريم، وهذا مذهب الشافعية والمالكية وكثير من العلماء. هنا المحرمات في البيع كذلك بسرعة: لا يبع الرجل على بيع أخيه، لا يبع الرجل على بيع أخيه. في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، قال: ولا تناجشوا ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وعند البخاري ومسلم وأصحاب السنة الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع أو لا يبيع بعضكم على بيع أخيه إلا أن يأذن له، إلا أن يأذن له. وعند النساء: حتى يبتاع أو يذر، ولا يسم على سوم أخيه. يعني واحد جي يشتري من واحد فبيفصله، يوم التاني يجي فاصل أكتر عشان إيه؟ يأخذها هو، هو التاني خلاص بيبيعه وبيشتري معاه، التاني يدخل يسوم معاه عشان إيه؟ يبوظ البيع ويشتريها هو. هذا كله من الأمور المحرمة. ومعنى هذا النهي أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار، يعني إيه؟ حتى نديتك وخدت الفلوس، بس احنا لسه فين؟ في المجلس، في القعدة، لسه في زمن الخيار. يوم يجي يقول له ايه؟ رجع حاله وانا اشتري منك، انا ازودك 100. ده اسمه بيع على بيع اخيه. او يقول له ايه، انا اجيب لك فيها بيع احسن، بس انت وقف البيع دي وانا اجيب لك فيها بيع احسن، افسخ وانا اشتري منك اكتر. هذا كله من البيع على بيع اخيه. والنهي عن السوم على سوم اخيه ازاي؟ ان ياخذ شيئا ليشتريه، خد حاجه عشان يبيعها، فيقول له: رده لابيعك خيرا منه بثمنه. يقول له: انا هجيب لك احسن منها بنفس الثمن، احسن منها بنفس الثمن، او استرده لاشتريه منك باكثر. كل هذه الصور محرمه، وحكم البيع اذا تم بهذه الصوره ايضا انه اسمها بيعه، بيعه، بيعه صحيحه، لكن الحرمه فيه والاثم فيه صورتها، لأنها مش لأنها بيعة، لا، لأنها بيعة على، والنبي قال عليه الصلاة والسلام: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. يبقى النبي سمى أن دي بيعة والتانية بيعة، بس لا مش بيعتفي بيعة ولا حاجة، لا دي بيعة ودي بيعة، بس الحرمة في أن فيها ضرر، فيها غش، فيها خداع، فيها ظلم لأخيك، فبهذا فيه إثم، والله أعلم. قال المصنف: هذا التحريم المذكور سواء كان بيعه على بيع أخيه في زمن الخيار أو تم بلا شرط ولا خيار. يعني حتى يعني لو واحد قال له: أشتري منك دي بس بشرط ما ترجع ليش تاني، يوم التاني يجي يبيعه، أو التاني يقول له مثلا: هبيعها لك بس استنى عليها لبكرة، في شرط الآن أو في خيار، مد الخيار اهو استنى عليه لبكرة، يوم التاني يقول له: لا أنا اشتريها منك، بيزود عشان التاني ما يشتريهاش عشان هو يكسبها هو، برضه يبقى حرام. وذكر العلماء نقطة مهمة جدا بقى تعرف بها سماحة ديننا، قال، وهذا لا عليه جمهور العلماء: لا يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، على بيع أخيه، اللي هو أخي مين؟ المسلم. جمهور علماء أن هذا أيضا في حق الذمي وفي حق غير المسلم، لو أن غير مسلم اشترى لا يجوز أن تفعل هذا الفعل معه، لأن فيه إضرار وفيه غش وفيه ظلم. شوف دينا، هذا جمهور علماء. فالعلماء قالوا: أمال إيه على بيع أخيه دي؟ قالوا: خرج في مخرج الغالب. يعني ربنا بيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. طب والمؤمنات؟ مخرج الغالب، يدخلن معه، مش شرط رب في كل آية يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها التي آمن، مش شرط. زي ما ربنا قال: إن المؤمنين المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات، دي في آية، مش شرط في كل آية يوجه الخطاب للمسلم والمسلمة. يعني مثلا علماء قالوا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أوردوا رواية ومسلمة لكن إسنادها غير صحيح، قالوا لا نحتاجها أصلا، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام فرض طلب العلم فريضة على كل مسلم يشمل مسلم والمسلمة، الرجل والمرأة. فهذا أيضا قالوا خرج مخرج الغالب، يعني هو في حق الناس جميعا لكن في حق أخيه المسلم أشد وأعظم. ولا يدخل في هذا النهي أيضا ولا يدخل في هذا النهي أيضا بيع المزايدة اللي هو بيسموه إيه؟ المزاد، معروف من الجميع أصلا البيعة أصلا متفق عليها أن يكون إيه؟ بهذه الصورة، متفق عليها أن تكون بهذه الصورة. فبيع المزايدة لا شيء فيه، لأن أصلا البيعة البيعة أو البيع لم يستقر على أي أحد من أطراف، بيحصل فيه مساومة لم يستقر على أحد. يعني أنت مش رحت ما تروح تبيع على بعت على واحد بعينه، لا ده كله بيساوم لسه ما استقرتش لواحد من الناس. وذكر المصنف شيئا كذلك مما يسمى لا يحرم أن يستأجر أيضا على إيجار أخيه، لأن الإيجار بيع، بيسموه بيع منفعة. أروح أجر شقة 500 جنيه يجي أحد يقول له أنا الشقة دي عجباني، يقول له أجرتها بكام؟ 500، يقول له بس أنا أخدها منك ب 600، ده إيجار. طب دي يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز، لأن الإيجار بيع، بس مش بيع العين، إنما بيع المنفعة بها. الإيجار اسمه بيع منفعة، فلا يجوز أيضا، لأن العلة واحدة اللي هي إيه؟ اللي ضرب الغير، اللي ضرب الغير. آخر حاجة من المحرمات في البيوع بسبب الإضرار ألا هو النهي عن الاحتكار، النهي عن الاحتكار. قال إمام النووي رحمه الله تعالى: الاحتكار أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال، بل يدخره ليغلو ثمنه. يعني حاجة الناس مقبلة عليها بتشتريها، يوم هو شاريها كلها وإيه وعينها لما تغلى زيادة. طيب لو في حاجة بتحصل إنه بيشتروا الرز وهو رخيص، الناس كلها بتشتري وموجود متوفر والفلاحين مطلعينه، فهو اشترى وسابه شهرين وبعدين بيضه وباعه غالي، ده احتكار؟ لا مش احتكار. ليه؟ لأنه أصلا موجود، لو عاوز يشتري يشتري، سوى ادخره عنده ولم يدخره للإضرار بالناس، لم يدخره للإضرار بالناس، إنما الحرمة أن يأخذ أن يشتري السلعة التي يريدها الناس حتى تمنع من السوق وينتظر قد حبسها حتى يغلو سعرها، وينتظر قد حبسها حتى يغلو سعرها أكثر فيحتاج الناس إليه فيرفع سعرها كما يريد، ده اللي فيه إضرار. ففي صحيح مسلم سنة أبي داود حديث بسيط حلو احفظوه، في صحيح مسلم وسنة أبي داود والترمذي من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. خاطئ يعني مذنب، عاصي، آثم، كما قال الله تعالى في سورة المعارج في شأن المعذبين: لا يأكله إلا الخاطئون. الخاطئون اللي في النار، المعذبين في النار، ربنا سماهم الخاطئون، يعني عاصون آثمون. فالاحتكار المحرم هو ما كان فيه إضرار بالناس، هو كان فيه إضرار بالناس، سواء كان في الأقوات أو في غير الأقوات على صحيح، لأن بعض أهل العلم قال لك ده إذا كان بس في الأكل بس، في الأقوات بس، والحاجة الثانية لا، لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحتكر إلا خاطئ. لا يحتكر إلا خاطئ. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام، ده حديث، عشان كده العلماء قالوا يبقى المقصود بالطعام بس، لا، والنبي لما يقول حرام الاحتكار في الطعام وقال قبلها الاحتكار حرام، انت ليه فهمت ان هي الطعام بس؟ ممكن النبي بيأكد على ايه؟ بيأكد على الطعام، لان يعني الطعام اكثر ما يحصل به الضرر، والا فغالب فكل الاحتكار حرام، كما ذكر النبي اصلا في الحديث العام اللي قلت لكم تحفظوه: لا يحتكر الا خاطئ، والحديث في صحيح مسلم. ثم ذكر المصنف عدة ملاحظات من يدخر القوت لنفسه، يعني جاب شوالين رز عنهم يقضوا السنة حتى لو في وقت حاجة الناس، هل هذا محتكر؟ لا، إنما ما قصد به الإضرار بالناس، إنما قصد به منفعة أهله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين كان يدخر لأهله قوت سنتهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنتهم. هذا مش حرام، يبقى انا عارف ان هي ممكن تغلى وممكن احتاج بعد كده، فانا خدتها ادخرتها عشان عيالي، يبقى ده احتكار؟ لا، الاحتكار ان يطلعها بعد كده للناس يبيعها بثمن اغلى، وكان قد ادخرها اصلا لاجل حاجه الناس او الاضرار بالناس. يبقى نقطه مهمه جدا اللي هو شرط الاحتكار ان يكون بغرض ضرر الناس. لذلك قال المصنف خاتمة مهمة جدا، قال: ولا يخفى أنه يشترط في ذلك ألا يضيق على أحد، ولا يكون ذلك سببا لغلو السلع بالسوق. يبقى هو ما بيدخرهاش عشان يضر بأحد أو يضيق على أحد، ومش مدخرها عشان يغلي السعر، مش مدخرها عشان يغلي السعر. إذا لم يكن في ذلك فالادخار جائز، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنتهم. نكتفي بهذا المقدار، نتكلم في اللقاء القادم عن المحرمات في البيوع لأسباب تعبدية، محرمات لأسباب تعبدية. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم ما يرضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.